أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن ما زلنا ولله الحمد نتابع دروسنا في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة من كتاب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، وما زلنا نتكلم في الركن الأول من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله عز وجل وبصفاته. وكنا نتكلم بالأمس أنه ليس هناك في عقيدة أهل السنة والجماعة، ليس هناك تناقض في كتاب الله عز وجل. كتاب الله بعضه يصدق بعضا، وليس هناك تناقض في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هناك تناقض بين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا جاءنا إنسان وقال إن فيه تناقض، فنحن نقول إما أن علمه قليل، وإما أنه لم يراجع ولم يدرك العلم. وأيضا من كان علمه قليل فنادي عليه بالجهل، أو عنده علم ولكن عنده قصور في الفهم، يعني يمكن علمه واسع ولكنه قاصر في الفهم. ولذا الناس يختلفون في فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن الناس من يفهم من آية واحدة 10 مسائل، يأخذ من آية واحدة 10 أحكام، وآخر لا يفهم منها إلا مسألة واحدة. ولهذا لما قال أبو جحيفة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال علي: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله تعالى في كتابه. فقال: إلا فهما. ولذا الناس يختلفون اختلافا عظيما في الفهم. فمثلا انظر إلى هذا الفهم الدقيق، فهم دقيق عند العلماء رحمهم الله. أقل الحمل، كم أقل الحمل؟ لو سألت علماء التفسير كم أقل الحمل وما هو الدليل عليه من القرآن ومن السنة؟ الحمل الذي يمكن أن يعيش الجنين فيه، يقول العلماء الحمل الذي يمكن أن يعيش الجنين فيه ويولد 6 أشهر، 6 أشهر. لكن ليس في القرآن ولا في السنة لا حديث ولا آية يقول إن الجنين الذي يكون عمره 6 أشهر يعيش، لكنه جمع بين آيتين. العلماء رحمهم الله جمعوا بين آيتين وأخذوا هذا الحكم من آيتين في كتاب الله عز وجل. فهم دقيق يا إخوان، فهم دقيق. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وحمله وفصاله 30 شهرا، حمله وفصاله 30 شهرا. 30 شهرا كم؟ 2.5 سنين. 2.5 سنين. وقال تعالى: وفصاله في عامين. فانظروا كيف أخذوا الحكم من هاتين الآيتين، أخذوا الحكم من هاتين الآيتين. يعني إذا أسقطنا 2 من 30 شهرا ستبقى 6 أشهر، تكون هي أقل الحمل. وأمثال هذا كثير في فهمي كتاب الله عز وجل. ولذا بعض من الناس وللأسف يحفظ الكثير من القرآن الكريم، يحفظ الكثير من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يحفظ الكثير من الأحاديث لكن لا يفهمها. والواجب على الإنسان إخوان إذا كان في حفظ القرآن أو في حفظ السنة أن يفهم ما يحفظه، يفهم ما يقوله. ولذا يجب على الناس يا إخوان أن يفهموا الشيء الذي يقولونه، أما أن الإنسان يكون حافظاً مثل المسجل تماماً، افتح المسجل واسمع ما فيه من القرآن أو من السنة. ولذا نعرف أن بعض الناس قاصر الفهم يحفظ ولا يفهم، أو بعض الناس عنده تقصير في التدبر ما يتدبر. قد يكون الإنسان عنده علم واسع وعنده فهم لكنه لا يتدبر ولا يتأمل، وإذا جلس ينظر في القرآن أو السنة ليتدبر ضاق صدره ثم أغلق الكتاب. وهذا يوجد في كثير من طلبة العلم اليوم نهداهم الله، تجده ليس عنده جلد للمراجعة والتدبر، يريد علما يكون مبردا دون أن يتولى طبخه ونضجه. ولذا الواجب على طلبة العلم والواجب على العلماء أن يبحثوا عن العلم وأن يجتهدوا في التدبر حتى يتبين لهم الحق. ولذا إذا فعل الإنسان ذلك، إذا تدبر واجتهد ولم يتبين له الأمر ماذا يصنع؟ أنا قرأت وتعلمت عند العلماء وتدبرت ولكن لم يتبين لي الأمر في هذه المسألة، ماذا أعمل؟ يتركها لأهل العلم، يتركها لعالمها، ويكف عن التوهم، وليقل كما يقول الراسخون في العلم قال تعالى آمنا به كل من عند ربنا، وليعلم أن الكتاب والسنة لا تناقض فيهما ولا بينهما ولا اختلاف. فإذا وصل إلى هذا الحد تدبر اجتهد تعلم ولم يصل إلى نتيجة يتوقف، وخاصة فيما يتعلق بصفات الله عز وجل. ولذا ينبغي للمسلم يا إخوان أن يبتعد عن التنطع. إذا جاء في صفات الله عز وجل شيء لا تفهمه، شيء لا تفهمه ولا تدرك معناه، توقف، قل الله أعلم به، ولا تتنطع وتأتي بشيء من عندك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، وهذا تحذير من التنطع. انظروا إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصفى منا قلوبا وأغزر منا علوما وأقوى منا فهوما وأشد منا حرصا، ومع ذلك لم يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكثير من المسائل التي في صفات الله عز وجل، لأنهم قالوا سمعنا وأطعنا. لما قال الله عز وجل، لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله لا يمل حتى تملوا، ماذا قال الصحابة رضوان الله عليهم؟ هل قالوا يا رسول الله هل الله يمل؟ هل الله يتعب؟ وأي إنسان يقول ذلك نقول له هات الدليل، أنهم قالوا هل الله يمل بل سكتوا وعرفوا المراد. وهكذا يجب علينا في هذه المسألة الضيقة الضنك ألا نحاول التعمق في البحث عن صفات الله، بل ما جاءنا قبلناه وكفى بنا فخراً، وما لم يجئ إلينا سكتنا عنه، هذا هو الأدب مع الله ورسوله. لكن أيها الإخوة، بعض من الناس يقول عرفنا شيوخ، عرفنا علماء، ليسوا بأقل في الفهم والفقه والاجتهاد في العلم الشرعي من غيرهم، وظاهر حالهم تنبئ أنهم يقصدون بذلك وجه الله عز وجل ولا يريدون بذلك تضليل الناس. كثير من العلماء الظاهر منهم أنهم على الحق وأنهم لا يريدون تضليل الناس، ولكن معتقدهم فاسد، معتقدهم غير صحيح، فبماذا نفسر هذا؟ هل نفسره في قصور في الفهم، أو نفسره في نية سوء ونقول إنهم ضالون؟ لا، لا يمكن إلا أن يكون أحد الأمور، لأنهم لو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ولا تفكر أن الإنسان يريد الخير ويبحث عن الحق في مظانه. إيش مظان الحق؟ إذا اختلفنا وكنا نريد الحق، ما هي مظان الحق؟ الكتاب والسنة. ولذا الإنسان إذا اجتهد وأخلص النية لله عز وجل وبحث في الكتاب والسنة فإنه يهتدي بإذن الله عز وجل. لكن بعض من الناس يقول لعل هناك سبب آخر، وأن هؤلاء العلماء نشأوا في منشأ أو بيئة لا يكون سارياً إلا ذلك المعتقد ولا يعرفون غيره. يعني مثلاً لا توجد كتب دينية، وكل علماء ذلك البلد على عقيدة معينة ولم يعرفوا غيرها. هل يمكن أن يكون سبب ويعذرون بكونهم لم ينتهي إليهم علم هذا؟ هذا من ناحية الحكم عليهم في الآخرة، لا شك أنهم يعذرون. فكل إنسان لم تبلغه الرسالة كلية أو جزئية فإنه يعذر عند الله عز وجل، لكن بشرط أن يعلم الله تعالى من نيته أنه لو علم بالحق لاتبعه. المهم أيها الإخوة، لا بد أن نتفق ونعتقد اعتقادا جازما أن القرآن لا يمكن أن يكون فيه تناقض. ما هو دليلنا؟ قول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فقوله سبحانه أفلا يتدبرون تشير إلى أنه قد يكون في القرآن ما ظاهره التعارض، فيحتاج إلى تدبر وتأمل حتى يتبين أنه لا اختلاف فيه ولا تناقض. هذا القرآن ليس فيه تناقض. ولذا قول الله عز وجل أفلا يتدبرون يبين أن الذين لا يتدبرون القرآن يكون عندهم تعارض، لكن لو تدبروا القرآن ما يكون عندهم تعارض. كل القرآن من أوله إلى آخره هو كلام واحد وهو الله عز وجل، وكلام السنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في تعارض. ما دام أن الذي يتكلم هو الله أو يتكلم رسوله ليس هناك تعارض، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن كلام رسوله وحي يوحى، القرآن وحي يوحى. ولذلك القرآن ليس فيه تناقض. إذا قال لك إنسان فيه تناقض قل لا أنت جاهل، وإذا قال لا أنا عالم قل هذا قصور في فهمك، ما تدبرت. لو أنك تدبرت القرآن فهمت القرآن ما وجدت فيه تناقض. ولذا إخوان الذي يكون عنده شبه في التناقض يقرأ كتب الشنقيطي رحمة الله عليه، وخاصة تفسير أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، وأيضا السنة الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اتفقنا إذا ذكر اسم الرسول نصلي عليه يا إخوان، لا تحسدوا أنفسكم الأجر، صلاة واحدة منك ربنا يعطيك عشرة ولا عشرين، الحمد لله خير، كرم كثير يا إخوان. فالسنة القرآن ليس فيه تناقض أبدا. وإذا قال إنسان أنا وجدت تناقض قل أنت كذاب، أنت عندك جهل، أو أنه إذا كان عالم قلت ما في عندك تدبر، وإذا تدبرت فأنت تجد أنه ليس هناك تناقض في القرآن. وأيضا السنة الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تناقض فيها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم من الكذب، وكلامه أيضا يبتعد أن يكون هناك تناقض. ولذا لا تناقض بين ما جاء في القرآن وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكل من عند الله عز وجل. ومن ادعى التناقض فهو غير صادق، وأن من ظن التناقض فذلك لقلة علمه وسوء قصده. لكن هل يمكن أن يكون هناك تناقض؟ الآن عرفنا ما في تناقض بين القرآن ولا بين القرآن والسنة، ولا تناقض أيضا في السنة، لكن هل يمكن أن يكون هناك تناقض بين ما جاءت به الشريعة وبين الأمور المحسوسة عندنا في الدنيا؟ لا، ما في تناقض، لأن الذي خلق هذه الدنيا كلها، السماوات والأراضين والجبال والأشجار، هو الذي أنزل القرآن، وهو الذي أرسل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يكون القرآن أو السنة يدلان على شيء مخالف للمحسوس عندنا إطلاقا. يعني بعض الأمور قد الناس يقولون النظريات يا إخوان قد تكون خاطئة وقد تكون صحيحة النظريات، لكن كلام الله وكلام رسوله صدق لا شك في ذلك. فبعض من الناس لو قالوا هل القرآن يدل على أن الأرض غير كروية؟ هل الأرض كروية أو غير كروية؟ هل ورد في القرآن أن الأرض كروية؟ الذي ورد في القرآن يا إخوان كما قال الله عز وجل: وإلى الأرض كيف سطحت، وإلى الأرض كيف سطحت. فهذا يدل على أن الأرض ليست كروية وإنما هي مسطحة، لكن الواقع يا إخوان الواقع يشهد أنها كروية، الواقع الآن يشهد أنها كروية. طيب ماذا نعمل؟ نقول يعني القرآن مخالف للواقع؟ لا، ليس مخالفا للواقع، لكن القرآن صحيح والقرآن مصدق للواقع، وليس هناك تناقض أصلا حتى نصدق هذا أو هذا، لأن قوله كيف سطحت يعني لكبرها واتساعها، كأنها مسطحة. ولذا الذين يقولون إنها كروية يقولون إنها مفرطحة، فكثرة اتساعها كأنها سطح، يعني أين نهاية هذه الأرض؟ أين نهاية هذه الأرض؟ في أمريكا تنتهي؟ في أندونيسيا تنتهي؟ أين تنتهي هذه؟ نعم، ولذلك لكبرها وعظمها كأنها مسطحة، ولكن هي حقيقة كروية. ولذا قول كيف سطحت يعني لكبرها واتساعها كأنها سطح. وإلا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله صاحب هذا الكتاب يقول هي مدورة، وهو أمر لا يمكن أن يختلف فيه اثنان. طيب أيضاً لو قال لنا إنسان هل القرآن يخالف الواقع؟ نقول لا. ما هو الدليل؟ يأتينا بشيء محسوس. ما هو؟ لو قال لنا قائل إن المطر ينزل من السماء إلى السحاب، ينزل المطر أولاً ينزل من السماء إلى السحاب ثم يمطر، لأن الله تعالى يقول أنزل من السماء ماءً، ويقول تعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، مع أن الواقع يخالف هذا، ما هو من السماء، المطر ليس من السماء ولكنه من السحب، يعني لو أن الإنسان طار في طائرة فوق السحاب، السحاب تحته يمطر وهو لا يرى أن الماء ينزل على السحاب ثم يخرجه السحاب رذاذا، يعني هذا تناقض. الله يقول إن المطر ينزل من السماء، فهل هذا تناقض أو يناقض الواقع؟ لا، ليس فيه تناقض، المهم فهم القرآن يا إخوان، المهم فهم القرآن، لأن السماء في لغة العرب وفي لغة القرآن الكريم السماء العلو، كل ما ارتفع عليك فهو سماء، كل ما على عليك فهو سماء، فالله أنزل من السماء أي من العلو، وليس من السماوات السبع أو السماء الدنيا. وعلى هذا فقس، إذن هذه قاعدة تضاف إلى القاعدة السابقة، وهو أنه لا تناقض بين المعلوم حسا والمعلوم شرعا أبدا. فربنا سبحانه وتعالى قال أنزل من السماء، المراد من السماء العلو وليست السماوات السبع. وكل ما علاك وارتفع عليك فهو سماء، يعني عرفنا أنه ليس هناك تناقض في القرآن بين القرآن وبعضه، وليس هناك تناقض بين القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس هناك تناقض في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مع بعضها، وليس هناك تناقض بين القرآن والسنة وبين الواقع المحسوس. لكن إذا كان هناك خلاف من الواقع المحسوس عن القرآن نظريات، نحن نكذب النظرية ولا نكذب كلام الله عز وجل. يأتينا سؤال آخر، هل يمكن أن يتناقض المعلوم شرعاً بالمعلوم عقلاً؟ المعلوم شرعاً بالمعلوم عقلاً، هذا لا بد أن نقيد، لا بد أن يكون فيه قيد، لأن من الناس من يرى الموهوم معقول كما فعل أهل البدع أهل التعطيل في صفات الله عز وجل وفي اليوم الآخر، فقالوا ما ورد من القرآن في صفات الله فإن ظاهره التمثيل، وهذا خطأ، هذا عقل خاطئ. العقل إذا عارض القرآن أو السنة نقول له قف، لا تصل إلى كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هناك المعلوم شرعا لا يناقض المعلوم عقلا، لكن من الناس عقولهم ضعيفة، هم يقولون نحن نريد أن ننزه الله. المعطلة الذين أنكروا صفات الله أو حرفوها أو أثبتوا بعضها وأنكروا بعضها، هؤلاء يقولون قصدنا صحيح، قصدنا ننزه الله عز وجل عن المماثلة. ونحن كما قلنا من قبل إن صفات الله، صفات الله التي أثبتناها له هي التي أضافها إلى نفسه، إذا أضافها إلى نفسه فنحن نثبتها. ولذا ما ورد في القرآن في صفات الله كما يقولون ظاهره التمثيل، يعني كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا أيضا الله أثبت سمع وبصر، وأثبت لابن آدم سمع وبصر. ولذلك قالوا صفات الله لا بد أن نؤولها، لا، لا تؤولها، نقول الله سميع الله بصير حقيقة، لكن سمعه وبصره ليس كبصرنا أو سمعنا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. كما أن الحيوانات سمعها يختلف وبنو آدم سمعهم يختلف، فإن الخالق لا يمكن أن يكون أن تكون صفاته مثل خلقه، فلا بد أن نثبت لله عز وجل الصفات. ولذا العقل لما كان أمرا لا يدرك بالمشاهدة والنظر فإننا لا يمكن أن نقول بانتفاء ذلك، لأن العقل قد يكون عقلاً سقيماً وهمياً، فما هي إلا ظنون وأوهام يظنها صاحبها عقولاً. ولذا ينبغي لنا يا إخوان أن نلخص الكلام الذي سبق بالأمس والليلة، نلخصه في قواعد مهمة، ينبغي لطالب العلم أن يحفظ هذه القواعد. القاعدة الأولى والعقيدة الصحيحة أن القرآن لا يناقض بعضه بعضا، كما قالوا في أحد الطلاب يدرس في دولة كافرة، يقول قال له أحد أساتذته أنت تقرأ القرآن؟ قال نعم أنا أقرأ القرآن. قال هذا القرآن كلام من؟ قال كلام الله. قال لا، ما هو كلام الله، هذا متناقض، هذا متناقض. قال كيف يكون متناقض؟ المستشرقون يا إخوان كثير منهم يحفظون القرآن الكريم، يحفظون القرآن الكريم للأسف. ولذلك كثير من المستشرقين وخاصة الألمان وضعوا فهرسة الحديث، المعجم المفهرس لألفاظ الحديث، كتاب عظيم، كل الكتب الستة جمعوها في كتاب واحد. ولذا يأتون للإنسان ويقولون القرآن فيه تناقض، كيف التناقض؟ قال والله سبحانه وتعالى يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة، هل هذه آية وردت في القرآن؟ قال نعم. قالوا أيضا في آية أخرى الله يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا، إيش هذا؟ فتنة وزينة، هذا تناقض. ولكنه طالب لا يعرف تفسير القرآن الكريم، لكنه قال أنا أترك الجواب لأهل العلم، أما أنا أؤمن بأن القرآن كلام الله ليس فيه تناقض. هذا جيد، إذا لم تستطع أن ترد عليهم فأنت تقول هذا كلام الله عقيدتي، وأهل العلم هم الذين يأتون لكم بالجواب الصحيح. فربنا سبحانه وتعالى يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ربنا يقول أعطيتكم الأموال وأعطيتكم الأولاد اختبار لكم، هل تطيعون الله عز وجل في هذه الأموال؟ تخرجون الزكاة منها وتأخذونها بالحلال وتعطونها بالحلال، وهؤلاء الأولاد اختبار لكم أيضا، هل أنتم تأمرونهم بطاعة الله عز وجل أو تتركونهم يعملون المعاصي وما إلى ذلك؟ هذا اختبار، الفتنة معناها اختبار. وأما الزينة أيضا، الزينة تكون اختبار، الزينة متاع الإنسان يلبس هذه الثياب وتتسخ هذه الزينة، الأولاد والمال يفنى في يوم من الأيام، إما أن تتركها أو يتركك هو. ولذا ربنا سبحانه وتعالى عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن ليس فيه تناقض، هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أن السنة لا يناقض بعضها بعضا، السنة التي ثبتت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، السنة التي ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثالثة أن القرآن والسنة لا تناقض بينهما. القاعدة الرابعة أن الأدلة السمعية لا تعارض الأدلة الحسية. الخامسة أن الأدلة الشرعية لا تناقض الأدلة العقلية الصريحة، يعني العقل السليم لا يمكن أن يخالف الأدلة، ما يخالف الأدلة إلا الذي عنده أوهام أو عنده عقل ضعيف. ولذلك ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ألف كتاباً يسمى موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، فأثبت في هذا الكتاب أنه لا تناقض بين ما صح به النقل وما كان فيه العقل صريح، ما فيه تفاوت. فكر فكر في كل شيء أمرك الله به تجد أنه موافق للعقل تماما. بهذا ولله الحمد وصلنا إلى صفحة 208 وانتهينا من الركن الأول من أركان الإيمان، وهو أن تؤمن بالله. الركن الثاني عندنا هو الإيمان بالملائكة. الركن الثاني من أركان الإيمان أن هو الإيمان بملائكة الله عز وجل. من هم الملائكة؟ هذا هو الركن الثاني من أركان الإيمان حسب ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لجبريل عليه السلام المؤمن أن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته. من هم الملائكة؟ الملائكة عالم غيبي، هل نرى الملائكة الآن؟ ما نرى الملائكة، لكن هم معنا، هم معنا، كل واحد معه اثنين، إن ذهبت وإن جلست وإن قمت وإن نمت معك اثنين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. تعمل أي شيء قليل أو كثير يكتبونه. ولذا الملائكة عالم غيبي، هذا الأصل فيهم، لا نشاهدهم، وأعطاهم الله قوة عظيمة وسرعة بالغة وجلدا لا يملون معه العبادة، كما قال الله عز وجل يسبحون الليل والنهار لا يفترون. لكن عقيدتنا أن نؤمن بملائكة الله وأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ملائكة الله، لماذا قلنا ملائكة الله؟ لأن الله أضاف الملائكة إليه، كما قال عز وجل توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وعباد مكرمون، والمكرم لهم من هو؟ نحن ولا الله؟ الله هو الذي أكرمهم، الله سبحانه وتعالى المكرم لهم، كما قال عباد مكرمون، وقد يكرمهم غير الله، كما في قوله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. فالملائكة هنا أكرمهم إبراهيم عليه السلام لأنهم جاءوا في صورة البشر. فالأصل في الملائكة أنهم عالم غيبي، لكن قد يأتون في صورة البشر، قد يأتون أيضا في الصورة التي خلقهم الله عليها، لكن من صفات الملائكة أنهم عباد مكرمون، وأنهم لا يسبقون الله بالقول، يعني لا يتقدمون عليه فيقولون ما لا يقول، ولا يسبقونه بالفعل أيضا. ولهذا قال عز وجل: وهم بأمره يعملون. بأمره الباء للسببية، وكذلك أيضا تصلح للمصاحبة في اللغة العربية، أي يعملون عملا على حسب ما أمرهم الله به، ويعملون عملا بسبب أمره فيبادرون بالعمل. ولذا الملائكة خلقهم الله من أي شيء؟ من نور. نعم، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خلقوا من نور، حديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب الزهد. لكن كيف يخلقون من نور وهم أجسام؟ الملائكة أجسام، كيف يخلقون من نور؟ الجواب على ذلك أن كثيرا من الناس يقول إن النور جسم، أو أن نقول إن الله على كل شيء قدير، فهو قادر على أن يخلق مما ليس بجسم جسما، كما أنه قادر على أن يحول ما ليس جسما جسما. شوفوا الموت يا إخوان، الموت يؤتى به يوم القيامة في صورة كبش كما ورد في الحديث الصحيح، وينادى: يا أهل الجنة، يا أهل النار، هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم. فيذبح بين الجنة والنار. فهنا جعل الله تعالى الموت وهو أمر معنوي جسما، والله على كل شيء قدير. أيضا الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة، أنت تعمل أعمال صالحة، صلاة وصدقة وبر الوالدين ومعاملة الجيران وما إلى ذلك، هذه الأعمال توزن يوم القيامة في الميزان، وهو الصحيح، تجعل يوم القيامة أجساما وتوزن. وعلى المسلم إذا أخبر الله تعالى ورسوله بشيء أن يؤمن به دون تشكيك ولا تشكك، وبدون كيف وبدون لما، فلا تسأل عن كيف. إذا أخبرك الله عز وجل أنه من يعمل مثقال ذرة من الخير يراه، ومن يعمل مثقال ذرة من الشر يراه، وإذا أخبرك الرسول عليه الصلاة والسلام أن الحسنات توزن، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية. ولذا إذا ورد في القرآن شيء وما فهمنا معناه نكل أمره إلى الله عز وجل، ولا تسأل عن كيف، لأن قدرة الله عز وجل فوق عقلك، قدرة الله فوق عقولنا. ولا تسأل أيضا لماذا ربنا فعل كذا، حكمة الله فوق إدراكك، بل عليك أن تسلم وتقول: صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الملائكة عباد مكرمون، قاموا بعبادته سبحانه وتعالى، وانقادوا لطاعته، قاموا بأجسامهم بالعبادة وانقادوا، فلم يكن منهم استكبار، كما قال تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. ما معنى يستحسرون؟ يعني لا يستكبرون فيتركون، ولا يستحسرون فينقصون، لا بد أن يأتوا بكل ما أمرهم الله به. وهؤلاء الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الله أكبر. الليل هنا ظرف زمان، والنهار معطوف عليه، فلم يقل ربنا يسبحون في الليل، بل قال يسبحون الليل والنهار. إذن تسبيحهم مستمر في كل آن ولحظة. ولو كان التسبيح في بعض الآنات لقال في الليل والنهار. إذن هم يلهمون التسبيح كما نلهم نحن النفس دائما بدون تكلف، وهم كذلك يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أكثر نحن ولا الملائكة؟ أكثر بني آدم ولا الملائكة؟ الملائكة أكثر، ما دام من كل واحد منا معه ملكين كيف يكون عددهم؟ ولذا ورد في الحديث أن السماء كل سماء، السماء الدنيا والسماء الثانية والثالثة والرابعة، كل سماء فيها ملائكة، فيها ملائكة كما ورد في الحديث أطت السماء وحق لها أن تأط، ما في موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد أو راكع أو قائم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالملائكة عددهم كثير، وهم أقوى المخلوقات. الجن أقوى منا، الجن عموما أقوى من بني آدم، والملائكة أقوى منهم. ولذا هؤلاء الملائكة حجبهم الله عنا، فلا نراهم إلا نادرا، ما نرى الملائكة إلا قليل. ما هي الحكمة أن الله حجب عن الملائكة ما نراهم؟ يعني ليكون إيماننا بهم إيمانا بالغيب، والإيمان بالغيب هو الذي يمدح عليه الإنسان، وهو الذي ينفع الإنسان. يعني إذا أخبرنا الله بهذا الخبر نصدق، أما الإيمان بالمشاهدة فلا يحمد عليه الإنسان ولا ينتفع به ذلك الانتفاع. ولهذا إذا حضر الموت وآمن الإنسان بعد حضور الموت لا ينفعه الإيمان، لأنه الآن مشاهد. يعني يا إخوان، الإنسان إذا جاءت الملائكة تقبض روحه، هل نرى الملائكة؟ ما نراه، ما نرى الملائكة إذا جاءت تقبض الروح. هذا واحد بيننا وجاءت الملائكة تقبض روحه، ما نراه، لكن هو يراه. الذي الميت هو يراهم قبل أن تؤخذ روحه. ولذا قوة الله عز وجل أننا لا نراهم، لأن لو رأيناهم أتينا بالجنود وقاتلناهم، لكن ما نراهم. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يتحدى لو أتيت بجميع الأطباء وجميع من في الأرض، كل هؤلاء لا يمكن أن يمنعوا الروح من الخروج. واحد من الملائكة هو الذي يسحبها، والبقية ينتظرون معهم الكفن، فهم ينتظرون، واحد هو الذي يخرجها. هات 1000 جندي، هل يمكن أن يمنعوه من إخراج الروح؟ حتى إذا بلغت الروح الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. تحدي. إذن نعترف بقوة الله، نعترف بقدرة الله، ونقوم بطاعته سبحانه وتعالى، ونعتقد أنه سيحاسبنا، وأنه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالله حجبهم عنا لأمرين: الأمر الأول أننا نؤمن بالغيب ونصدق الله عز وجل. الآن معك 2 ملائكة، ما تشوف هؤلاء الملائكة. وأيضا لو أن الأمر الثاني، لأننا ننزعج لو كنا نرى الملائكة معنا، معك في البيت، معك في الشارع، معك في السيارة، تنزعج من هؤلاء عن اليمين وعن الشمال قعيد، يحضرون الدروس. هؤلاء الملائكة يحضرون الدروس، موجودين معنا الآن لكن لا نراهم من فضل الله عز وجل. ويجلسون أيضا يقفون على أبواب المساجد يوم الجمعة، يقفون على أبواب المساجد يوم الجمعة، يكتبون الأول فالأول وما أشبه ذلك. يعني الملائكة عددهم كثير، فلو أن الله أخرجهم لنا ننزعج منهم. يعني أنت راكب في السيارة الملائكة معك، أنت تمشي الملائكة معك، أنت جالس في البيت الملائكة معك، وهم حقيقة معك، صدق أنهم معك. ولذا ربنا سبحانه وتعالى حجبهم عنا. لكن ربما يكشف الله هؤلاء الملائكة لبعض عباده، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خلق عليها، ونحن نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يعرف الكذب، محمد رسول الله صادق. رأى جبريل له 600 جناح، الملائكة أولي أجنحة، الملائكة يطيرون لهم أجنحة، لكن ربنا سبحانه وتعالى قد يأتي بهم على صورة البشر أو على صورة أجمل البشر، كما أرسلوا إلى قوم لوط في صورة شباب فتيان جميلين. ولذا هذا جبريل رآه الرسول عليه الصلاة والسلام له 600 جناح قد سد الأفق. ربما هذه يعني للتقليل، ربنا لا يكشفهم كثيرا، لكن 600 جناح لملك واحد قد سد الأفق كله، ما يرى السماء. الرسول عليه الصلاة والسلام ما يرى السماء، حتى كان الرسول عليه الصلاة والسلام في غار حراء لما رآه لا يرى السماء إطلاقا، يعني أنه قد انحجبت السماء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما شاهده من جبريل. ويحتمل أن يكون قد سد الأفق، يعني الأفق الشرقي أو الغربي أو الشمالي، لكن الظاهر الأول سد السماء كلها. لكن كشف الملائكة لبعض عباد الله، هل هذا الأمر ما زال ساريا حتى الآن أم هو خاص بزمن النبوة؟ لا، الظاهر أنه قد يكشف لسبب، مثل لو ضاع أحد من الناس فأكرمه الله تعالى بالملك يدله، فهذا قد يكون على صورة بشر ويأتيه ويدله الطريق، أو أن إنسان يضيع وربنا سبحانه وتعالى يسخر له بعض الحيوانات تدله على الطريق. ولذا جبريل عليه السلام يتمثل بصورة البشر إذا أمره الله عز وجل، ولذلك تمثل جبريل لمريم بشرا سويا، يعني تام البشرية كأنه إنسان، فخاطبته وخاطبها كما قال تعالى فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، يعني أعطيك بدون ممازجة وبدون مخالطة. فهنا صار خطاب بين جبريل ومريم وشاهدته وكأنه بشر. وأيضا الحديث الصحيح أن جبريل عليه السلام أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وعنده الصحابة، أتى بصورة رجل لا يعرف ولا يرى عليه أثر السفر، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبه النبي، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأنه جبريل، كما مر في حديث عمر ابن الخطاب وهو مشهور معروف، سأله عن الإسلام، سأله عن الإيمان، سأله عن الإحسان، والرسول صلى الله عليه وسلم يجيب، سأله عن الساعة، عن أمارات الساعة. لكن كيف نوفق بين كون الملائكة يظهرون لبعض الناس وبين قولنا في الأول إنهم من عالم الغيب؟ هم من عالم الغيب، لكن الأشياء النادرة لا تخرم القاعدة الثابتة، فالأصل أنهم لا يظهرون وهم من عالم الغيب، وكذلك الجن الأصل أنهم من عالم الغيب ومع ذلك قد يشاهدون، لكن الأشياء النادرة لا حكم لها. فنحن نؤمن أن هؤلاء الملائكة عباد مكرمون يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ومع ذلك هم مكلفين بأعمال، هم مكلفين، الرسول عليه الصلاة والسلام كلف هؤلاء الملائكة بأعمال، من أولهم جبريل موكل بالوحي، جميع الرسل ينزل عليهم جبريل بالوحي. وهذا درسنا إن شاء الله يوم السبت بعد المغرب. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.